السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيمي عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم.
الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآيات المباركة تبين حقيقة من الحقائق التي ينبغي أن نستحضرها في صراعنا مع اليهود ومع بني إسرائيل. تلك الحقيقة هي أن هؤلاء القوم يعيشون أقصى درجات الحرص على الحياة الدنيا، وأنهم يعيشون الحياة المادية البحتة التي تجعلهم غير مستعدين للتضحية والفداء، وغير مستعدين للعطاء، رغم أنهم يدعون بأنهم لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. فاليهود يدعون بأن الجنة خالصة لهم، بأن الجنة لا يدخلها إلا اليهودي، إلا من بني إسرائيل. القرآن هنا يرد هذه الدعوة ردا منطقيا واقعيا، فيقول قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس ف فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فإن كنتم صادقين في دعواكم وفي هذا الادعاء فيجب أن يؤثر هذا الادعاء على شجاعتكم، على حركتكم، على إقدامكم، ولكنكم نراكم تعيشون الجبن وتعيشون الحرص على الحياة الدنيا، وهذا يناقض أن الإنسان يرجو الآخرة ويتطلع إلى الحياة الآخرة، لأن الذين يعيشون التطلع إلى الحياة الآخرة يزهدون بالموت ويزهدون بالجراح ويزهدون بكل المظاهر التي تهددهم في الحياة الدنيا، فيستصغرون كل شيء، لأن الهدف كبير ولأن الهدف عظيم. ولهذا نرى أن كذب ادعاء اليهود هو كذب عملي من خلال الحرص الشديد على الحياة الدنيا ومن خلال الجبن في الحياة الدنيا. واليهود من أجبن الناس على الإطلاق، لأنهم أحرص الناس على حياة، ولهذا فإنك تجدهم يخافون المواجهة ويتجنبون الصراع المباشر، فيلجؤون إلى الصراع الخفي والمخططات الخفية الماكرة التي تعبر عن مدى جبنهم وخستهم، كما تعبر عن مدى مكرهم ودهائهم. ولهذا تراهم يلجؤون إلى الخطط السرية من أجل الاستيلاء على الشعوب وكسب المعركة. ومن يطالع كتاب الخطر اليهودي لبروتوكولات حكماء صهيون، ذلك الكتاب الذي يصفه مترجمه الأستاذ محمد خليفة التونسي بأنه أخطر كتاب ظهر في العالم، والكتاب عبارة عن وثائق سرية تتضمن بعض القرارات السرية للمؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في مدينة بال بسويسرا سنة 1897 برئاسة زعيمهم هرتزل، وقد اجتمع فيه نحو 300 من أعتى حكماء صهيون، كانوا يمثلون 50 جمعية يهودية، وقد قرروا في المؤتمر خطتهم السرية لاستعباد العالم كله تحت تاج ملك من نسل داود كما يزعمون. وقد استطاعت سيدة فرنسية أثناء اجتماعها بزعيم من أكبر رؤسائهم في وكر من أوكارهم الماسونية السرية في فرنسا، استطاعت هذه السيدة الفرنسية أن تختلس بعض هذه الوثائق ثم تفر بها. وقامت قيامة هرتزل وأنصاره عندما نشر الكتاب لأول مرة، باعتبار أن هذا الكتاب يفضح تلك المخططات السرية التي تريد أن تستولي على العالم من خلال المكر والدهاء ومن خلال إشاعة الفحشاء والمنكر بين الشعوب، وبالتالي تتم السيطرة اليهودية على شعوب العالم. فاليهود دائما وأبدا نراهم يتجنبون المواجهة الصريحة ويتجنبون ساحة القتال والمعركة، فيلجؤون إلى أساليب اللف والدوران من أجل إسقاط العدو وإسقاط الخصم، لأنهم جبناء غير مستعدين لأن يواجهوا العدو مواجهة مباشرة. ولهذا القرآن الكريم نرى في الآيات المباركة يقول: لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، لا يقاتلونكم جميعا. هذا أسلوب اليهود في المعركة، فهم غير مستعدين لأن يواجهوا المسلمين مواجهة حاسمة ومواجهة مباشرة. ولهذا تحدثنا سورة الحشر بقوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. هذه الحقائق القرآنية في تجنب اليهود للمواجهة، لأنهم يعيشون الحرص في الحياة ويعيشون الجبن كذلك. ومع الأسف الشديد نرى أن إسرائيل وأن الصهيونية العالمية اليوم تعيش الانتصارات. لماذا؟ هل لأنها تملك الشجاعة وتملك القوة؟ لا، وإنما لأننا نحن نعيش الجبن ونحن نعيش الوهن ونعيش الضعف بعد أن تخلى المسلمون عن إسلامهم وبعد أن تخلى المسلمون عن مصدر عزهم وسؤددهم وقوتهم، فوقعنا فيما تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: يوما كما يروى يوشك أن تداعى عليكم الأمم كتداع الأكلة على قصعتها، قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، قد أصابكم الوهن، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ويقذفها في قلوبكم. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذه هي الأسباب الحقيقية للوهن الذي يعيشه المسلمون اليوم بعد أن تخلوا عن إسلامهم وتخلوا عن مصدر عزهم وقرآنهم. يقول: حب الدنيا وكراهية الموت. لقد تعجب الصحابة من هذا الحديث النبوي الشريف وهم يستمعون إلى ذلك المستقبل المخزي لهذه الأمة التي تعيش العز وتعيش الكرامة والسيادة والريادة، وهمها تحرير الأرض من الظلم والظالمين، وهم كل مؤمن فيها نشر كلمة التوحيد وإقامة الدولة الإسلامية في العالم في شرق الأرض وغربه. فهذا عبادة بن الصامت أحد جنود الإسلام وقف أمام كسرى وراح كسرى يستهزئ به، وقد اهتز كسرى بجبروته حينما سأل عبادة بن الصامت مستهزئا عما دعا المسلمين إلى التفكير في غزو إمبراطوريته، فرد عليه بأن الجيش الإسلامي جاء لتحرير المظلومين. لقد أجابه عبادة بن الصامت: جئنا لنخرج الناس من عبادة العبيد إلى عبادة الله. هكذا كان يعيش المؤمنون المجاهدون في صدر الإسلام الأول، لأنهم كانوا يعيشون الأهداف العليا وكانوا لا يحرصون على الحياة الدنيا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذه الآية المباركة تستنكر على المؤمنين أن يعيشوا الجبن ويعيشوا الثقل من جراء حرصهم على الحياة الدنيا وإيثارهم الحياة الدنيا. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ ما هو سبب هذا التثاقل؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ولهذا نرى اليهود يعيشون الجبن. لماذا؟ لأنهم أحرص الناس، القرآن يؤكد ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتي، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. من المكتبة الإيرانية تستمعون إليها بعد هذا اللقاء، وبعد ذلك نقدم إليكم مع الصادقين عند الواحدة والدقيقة 39. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند الثانية تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية عند الثانية والدقيقة 9، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند الثالثة تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تقدم إليكم عند الثالثة والدقيقة 28، وعند الرابعة تماما نقدم إليكم نشرة موجزة جديدة على مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند الرابعة والدقيقة 8، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند الرابعة والربع وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لحسن التواصل والإصغاء. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية، بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم أيها الأكارم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة.
رجينا أن نقدم لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع ما يملأ أوقاتكم بكل ما هو مفيد ونفع. كونوا معنا.
أيها الأكارم، صدر عن مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي في بيروت كتاب بعنوان جذور الثورة الإسلامية في إيران للكاتب حامد إلغار، ترجمه الأستاذ والأديب المصري عبد الرحمن أبو ذكرى.
والمؤلف أستاذ سابق في الدراسات الإسلامية والإيرانية في جامعة كاليفورنيا، وهو خريج جامعة كامبريدج، انتهج طريق التصوف الإسلامي ويجيد أكثر من 10 لغات، ومتخصص بالحركات الإسلامية ومهتم بتاريخ إيران وتركيا والبلقان وأفغانستان والأدبين العربي والفارسي.
هذه الباقة من المحاضرات التي ألقاها الدكتور حامد إلغار في المعهد الإسلامي بلندن بعد انتصار الثورة الإسلامية بأشهر قليلة، توفر نقطة انطلاق عظيمة الفائدة لفهم ما جرى. فما من أحد خارج إيران يعرف جذور الثورة الإسلامية كما يعرفها هذا المفكر الإسلامي، فمعرفته بموضوعه هي المزيج الصحيح بين الدقة الأكاديمية والالتزام الإسلامي. إن السردية التي تتكشف ها هنا لها عدة أبعاد، وهي في بعدها الأكثر بساطة دليل مبسط وتأسيسي لفهم الحدث الذي ربما كان الأكثر أهمية في التاريخ الحديث.
والكتاب كان في البدء سلسلة محاضرات ألقاها المؤلف في المعهد الإسلامي في لندن بدعوة من الدكتور والباحث الإسلامي كليم صديقي، ومن ثم طورها المؤلف لتصبح كتابا مستقلا. وقد قدم للكاتب المفكر والكاتب الإسلامي الدكتور كليم الصديقي في نص حول أهمية الثورة الإسلامية في إيران في إطار مسيرة الحركة الإسلامية العالمية، وتتوزع المحاضرات على العناوين التالية: أولاً إيران والتشيع، وحول علاقة إيران بالتشيع ودور المذهب الإسلامي الشيعي في الثورة وبعض ملامح التاريخ الإيراني قبل الثورة. ثانياً الإمام الخميني رحمه الله كتجسيد لتقليد قديم عن دور العلماء، ويستعرض فيها المؤلف دور علماء الشيعة في الثورات ودور الإمام الخميني بشكل خاص. ثالثاً الإسلام بوصفه إيديولوجياً ونموذجاً اعتمده الشهيد مرتضى مطهري وفكره وتأثيره في الثورة الإسلامية في إيران، ويتحدث المؤلف عن نشاطات وأفكار الشهيد مرتضى المطهري في التأثير على الثورة الإسلامية في إيران. رابعاً عام الثورة، وفيه استعراض للتطورات التي حصلت قبل انطلاق الثورة وانتصارها في العام 1979، وفيها معلومات ومعطيات مهمة حول كل التطورات التي حصلت خلال العامين 1978 و1979 والتي مهدت للانتصار في شباط 1978.
أيها الأكارم، تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية، إذ نتوقف عند كتاب جذور الثورة الإسلامية في إيران لحامد إلغار.
مستمعينا الأحبة، تضمن كتاب المفكر الإسلامي حامد إلغار جذور الثورة الإسلامية مناقشات وحوارات بين الكاتب وعدد من الشخصيات الفكرية خلال إلقاء المحاضرات، إضافة إلى بعض الملاحق والمحاضرات معلومات الخاصة بالدين الإسلامي ودور التشيع على مدى التاريخ. وفي الحقيقة فإن هذا الكتاب يشكل وثيقة فكرية وتاريخية مهمة حول جذور الثورة الإسلامية ورؤاها الفكرية والأفكار المؤسسة لها، وهي تساعد كثيرا في فهم هذه الثورة بعيدا عن الاصطفاف الطائفي والمذهبي ومن خلال رؤية علمية وتاريخية موضوعية.
إن الثورة الإسلامية كما يقول المؤلف في مقدمة كتابه ليست حدثا، إنما هي سلسلة من الأحداث وصيرورة مستمرة لا يمكن أن تنقضي في ومضة عابرة، بل يتعين عليها الاستمرار لفترة طويلة عدد من السنين، ربما لجيل أو أكثر، ريثما تصير الثورة نفسها هي الناموس. وليس ثم حالة طبيعية معروفة مسبقا يمكن للثورة الإسلامية أن تؤوب إليها بسرعة لتستقر، بل يتعين أن تؤدي الثورة الإسلامية إلى استقرار وإلى حالة طبيعية ذاتية تصدر عنها نفسها حينما تكون سلطتها على بيئتها قد أحكمت، بل وربما تعين عليها أن تظل ثورية أبدا على حدودها وفي تعاملها مع العالم الخارجي. كل هذه الموضوعات وغيرها يتعين على المسلمين مناقشتها في كل مكان.
نعم، ومن ثم يؤكد الكاتب فليس على إيران تصدير ثورتها، إذ إن الثورة ستتولد في كل مكان ومن داخل المجتمعات نفسها. إن الأحداث في مناطق كالسعودية وبلدان الخليج الفارسي والعراق وسوريا والسودان وتونس والجزائر وحتى مصر قد بدأت بالفعل تعكس تأثير الثورة الإسلامية في إيران، بيد أن السيناريو سيكون مغايرا وستكون الوتيرة الثورية مختلفة، لكن محصلة الاتجاه العام للأحداث ستكون باتجاه الثورة الإسلامية، إلا أن إدراك طبيعة العملية الثورية ما زال محدودا بعض الشيء داخل المجتمعات المسلمة الحديثة، والنخبة المتغربة جاهلة بالمسارات الثورية الإسلامية وما يقتضيه ذلك الواقع الجديد.
يستنتج المؤلف حامد إلغار في خاتمة كتابه جذور الثورة الإسلامية أن غرور الحضارة الحديثة متضخم رغم مرور كل هذه الأعوام على الثورة الإسلامية في إيران، إذ يحاول الغرب الحفاظ على ثبات موقفه معتقدا بأن أحداث إيران ستمر سريعا لتعود البلاد لصورة من صور الاستقرار السابق والحياة الطبيعية. لكن من جهة أخرى قررت القيادة الثورية في إيران تدمير كل مراكز الاستقرار السابق وإجهاض كل نشاط للثورة المضادة، إذ يمكن للثورة البقاء فقط من خلال الثورة الدائمة والهزيمة الكاملة لكل قوى الثورة المضادة. لقد كانت هناك تدخلات هائلة مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في معظم أنحاء إيران، عادة بدفع الأقليات إلى المطالبة بما يسمى بالحكم الذاتي.
إن العالم يمر بعملية تعليمية مضنية، وستطول هذه العملية وتمتد، وهي عادة من أشق ما يكون، وسيكون صعبا على الغرب والماركسيين تحديدا التخلي عن وجهة نظرهم العلمية عن الدين، وسيتعلم العالم الذي يحتج كالأطفال بالركلات والتذمر والصراخ دروسه متكبدا كلفة باهظة، لكن ليس أمام الثورة الإسلامية من خيار سوى تلقين الدرس لمن يحتاجه.
تقبلوا منا كل شكرنا وتقديرنا على كرم متابعتكم، وموعدنا معكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله من برنامجكم من المكتبة الإيرانية.
شكرا لكم وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين من الصادقين الموالين لرسول الله وأهل بيته، مو لرسول الله فقط، لأهل بيته والمناصرين لهم قولا وفعلا، هو ضرار ابن ضمرة رضوان الله تعالى عليه. وطبعا هذا من الطبقة الأولى من التابعين، درس عند العديد من الصحابة وعاصر الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا ضرار ابن ضمرة رحمة الله عليه له مواقف كثيرة وعديدة، وكان خطيبا بليغا، وغالبا ما كانوا بنو أمية يصطادون هؤلاء للاستفادة منهم بأن يكونوا شعراء للبلاط الأموي أو من وعاظ السلاطين وأمثال هؤلاء، لكن الرجل هذا أبى أن يبيع مواهبه للباطل ولدعاة الباطل. بعد استشهاد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كان معاوية يعاني عقدة من الانتقام من أصحاب الإمام علي عليه الصلاة والسلام، فكان يبحث عنهم، ينقب عنهم، يعطي الجوائز لمن يخبر عنهم، وكان يؤذيهم، ينتقم منهم، يحضرهم في مجالسه، في دواوينه، يعاملهم بالاستهانة والإذلال. وطبعا هذا سلوك الرذيل شمل حتى النساء، مو بس النساء، نساء متقدمات بالسن مثل بكارة الهلالية وفلانة وفلانة إلى آخرها، موجودة بالكتب. في هذا السياق من جملة من أحضرهم معاوية منه ضرار ابن ضمرة، هذا قال أريده، معاوية قال الجلاوستة أريد لهذا. وكما يقال رب ضارة نافعة، وكم وكم أهل الباطل هم يفضحون أنفسهم، يعني يتم فضحهم على أيديهم. ضرار بن ضمرة جابوا أدخلوه على معاوية بن أبي سفيان، وعجيب هذا الرجل، يعني ثقة عالية عند بمبادئه، وثقة عالية عند واعتماد كبير بربه بأن الله سينصره. هذا لما أدخل على معاوية، أول ما افتتح الكلام معاوية قاعدين جلاوستة واللقامة وذول الذي عايشين على فتاة مأدبته، ذولة قاعدين، فهو أول ما خاطب ضرار بن ضمرة قال له منو أنت؟ قال له أنا ضرار. قال أنت صاحب علي؟ قال له والحمد لله وأشكر الله على ذلك. فقال معاوية يا ضرار صف لي علي بن أبي طالب، ما توصف لي يعني تقييمك لعلي بن أبي طالب شنو؟ طبعا ضرار كان حذر، يعني خشي أن تكون هذه مكيدة أو استدراج، وهي عادة معاوية وسجيته. قال له لا أنا أعتذر تعفيني. قال له لا لا، لك الأمان أولا، وثانيا أنا إلي مدة أبحث عمن يصف لي علي بن أبي طالب. وهنا انطلق ضرار رضوان الله تعالى عليه، رأسا قال كان والله سيدي علي بن أبي طالب بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا. شوف الاختيار شون يختار أركان حياة الإمام وكمالات الإمام. كان والله سيدي علي بن أبي طالب بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة عن لسانه، وكان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، ويأتينا إذا دعوناه، وهو والله مع قربه منا وقربنا منه لا نكاد نكلمه هيبة له، يعظم أهل الدين ويحب المساكين، وكان يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويأنس بالليل ووحشته. معاوية يصغي، والديوان بمن فيه كل الأعناق مشائبة. النشراح يفعل معاوية مع هذا، لأن كل كلمة من كلماته هي قذيفة بصدر معاوية. معاوية يستأنس إذا واحد يسب علي ويلعن علي، أما أن يجي واحد يخلي النقاط على الحروف، الله أكبر. يقول له وكان مولاي أمير المؤمنين، يستأنس، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويأنس بالليل ووحشته. بعد وأشهد بالله يا معاوية لقد رأيت مولاي عليا في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله وغابت نجومه، قابض على كريمته الشريفة، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، وهو يقول إليك عني يا دنيا فلقد طلقتك ثلاثا، لا رجعة لي فيك، فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير، آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. طبعا هنا سيطرت حالة من الهدوء على ديوان معاوية، ومعاوية متأني أولا لهذا الاسترسال والانسياب، ثم هالاختيار لهالكلمات الجميلة. هو خلص ضرار ابن ضمرة كلامه، معاوية تفاعل ويعني فقد توازنه، فقال لله در علي وهيهات أن تقوم حرة بمثله. شوف هذا اللي أحد الأدباء يقول شنو، ومناقب شهد العدو بفضلها، والفضل ما شهدت به الأعداء، ومليحة شهدت لها ضراتها، والحسن ما شهدت به الضراء. معاوية يعقب يقول لله در علي وهيهات أن تقوم حرة بمثله، في مكان شفت لا عقمة النساء، يقول أن يأتين بمثل علي. طبعا هنا ضرار ابن ضمرة أحس بالانتصار، وأحس بأنه أصبح سيد الموقف. وهنا يسأله معاوية يا ضرار اخبرني بحق، يعني قل لي الصدق الواقع، كيف حزنك على علي؟ أنت ما هو مدى تأثرك وحزنك على علي؟ فقال ضرار حزني على مولاي، أما انتخب فد مثال يعني جدا مثل ما نقول مصداق أو تطبيق لما في نفسه، فقال حزني على مولاي علي حزن أم ذبح ولدها على صدرها، لا ترقى لها دمعة ولا تنقضي لها حسرة. فسكت معاوية قليلا، والعادة الماشية أن ماذا تكون النهاية، ما بعد هذا الإسهاب وهذا التحدث عن فضائل الإمام علي بن أبي طالب، وفي حضرة وفي حضور يعني رجل عاد عليا عمرا من الزمن نصف قرن أو أكثر، وصرف كذا من ميزانية الدولة على محاربة علي وآل البيت، ورجل الذي إيديه ملطخة بدماء مئات الآلاف من البشر من محبي علي بن أبي طالب، كيف راح تكون نهاية هذا المشهد في بلاط بني أمية في محضر معاوية وضرار مستمر؟ ويقول له هذا حزني، حزن أم ذبح ولدها على صدرها، لا ترقى لها دمعة ولا تنقضي لها حسرة. معاوية سكت قليلا ثم قال له طيب شكرا تفضل، وأذن له بالانصراف. فأصبح الكل مبهوتين، يعني ما شنو البداية شنو النهاية؟ ليش؟ طبعا هذا لا تفسير له إلا أن الله سبحانه وتعالى لابد أن ينصر الحق وأهل الحق على أيدي دعاة الباطل وأهل الباطل. هذا ضرار ابن ضمرة ما عاش كثير بعد حياة الإمام أمير المؤمنين، يقولون ما شوهد مبتسما وكله كان حزين كان كئيب، وغالبا كلامه وحديثه فضائل الإمام علي صفات الإمام علي، وكان يكشف معايب ونواقص خصوم الإمام علي. وطبعا هذا كلف ثمن، مرارا تعرض إلى ضغوطات وإلى تهديد، وكان دعاة الضلال والمنحرفين يواجهوا ويأذوا وهو مصر، وكان يطوف في ربوع الكوفة وفي مناطقها وهو يدفع بالناس إلى أن تتحدث عن الإمام علي بن أبي طالب، باعتبار أن الكيان الأموي كان يعمل بكل ما وسعه وبكل مقوماته على أن ينسى المجتمع علي بن أبي طالب، وعلى أن يصبح تاريخ الإمام علي بن أبي طالب تاريخا ملغيا. لذلك كانت الكلمة آنذاك ولو ذات دقيقة واحدة في الحديث عن الإمام أمير المؤمنين هي تعتبر قنبلة أو قذيفة بوجه الباطل بعد، وتعتبر لبنة في بناء دعائم الحق. بقي ضرار مصرا على مبادئه، وهنا بيت القصيد، أن احنا تعاملنا مع الأشخاص لا البداية وإنما النهاية، والعاقبة ما هي، اللحظات الأخيرة ما هي. هذا الرجل جاهد وناضل وكافح مدافعا عن الإمام أمير المؤمنين إلى أن توفاه الله ولسانه يلهج في الحديث عن الإمام علي بن أبي طالب، وقضى نحبه ليكون يوم القيامة أبيض الوجه مرفوع الرأس، دفن في المقابر مقابر التابعين والصحابة التي كانت بين مسجد سهيل وبين مسجد الكوفة. تغمده الله بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب
يا رب
أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي، إلهي منعمي زدني هياما كل أحوال، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبال، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدال، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي. يا رب يا